بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير، تفسير سورة النساء، يقول الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إلى آخر الآيات. لما ذكر الله عز وجل في الدرس الماضي في الآية الماضية الشقاق إذا كان من قبل المرأة الزوجة وهو النشوز، ذكر الآن إذا حدث ما بين الزوجين، فقال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما، أي إذا أيقنتم وعلمتم استمرار الشقاق بين الزوجين. وما هو الشقاق؟ الخلاف والعداوة. وإن خفتم شقاق بينهما، جمهور العلماء رحمهم الله على أن المخاطب بذلك الحكام والأمراء، يعني نواب الحكام والأمراء، وقيل الخطاب للأولياء. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فابعثوا أي يرسلوا، والخطاب كما قلنا للحكام. ومن هم الحكام؟ ما ينوب عن الحاكم، من هو الذي ينوب عن الحاكم؟ القضاة. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، الحاكم القاضي يقيم حكمين، أحدهما من أقارب الزوج والآخر من أقارب الزوجة. وهنا سؤال: ما هو السر أن يكون من أقارب الزوجين؟ قال العلماء رحمهم الله: خص الأقارب بذلك أولا لأنهم أطلبوا للصلاح، ثانيا وأعرفوا بباطن الحال، ثالثا تسكن إليهم النفس فيطلعون على ما في ضمير كل من حب وبغض وإرادة صحبة أو فرقة. ملخص هذا الكلام أن القريب أعرف بالقضية، بالقضية والشقاق من البعيد، والقريب يكون أحرص على الإصلاح من البعيد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الرجلين المبعوثين، هل هما حكمان أم وكيلان للزوجين، على قولين، أحدهما أنهما وكيلان والثاني أنهما حكمان. والله ماذا يقول؟ حكما من أهلي وحكما من أهلها. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله مرجحا هذا القول، يقول: العجب، كل العجب ممن يقول هما وكيلان لا حاكمان، والله تعالى قد نصبهما حكمين. فإن قال قائل: هناك فرق بين هذا القول وهذا القول، نقول: نعم، على هذا القول الراجح فإنهما يلزمان الزوج بدون إذنهما ما يرى فيه المصلحة من طلاق أو خلو، لأن الله سمى كل منهما حكما، والحكم هو الحاكم، ومن شأن الحاكم أن يلزم بالحكم. نعم. طيب، قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا. الضمير في قوله إن يريدا يعود على من؟ على الحكمين، وهو قول جمهور العلماء، وقيل على الزوجين، والراجح القول الأول. لماذا؟ لأن الحكمين هما اللذان يريدان أن يحكما، فنية الإصلاح تكون منهما، أما الزوجان فالخلاف قائم بينهما، وكل واحد يريد الانتصار لنفسه. إذن إن يريدا، أي الحكمين، إصلاحا، نعم، يوفق الله بينهما، أي يوفق الله بين من؟ الحكمين. نعم. وهنا فائدة مهمة، وهي وجوب الإخلاص والنية السليمة في الإصلاح. فالنيات النيات، فهنا قال الله عز وجل إن يريدا إصلاحا، فيجب إخلاص النية في الإصلاح، وأن يكون الهدف من؟ الله تبارك وتعالى. لا يكون هدف الزوج أن ينتصر للزوج، ولا يكون هدف ولا يكون هذا الحاكم هدفه أن ينتصر للزوج الذي من قبل الزوج، ولا يكون هذا هدفه أن ينتصر للزوجة الذي من قبل الزوجة، أو هذا له هدف آخر أو هذا هدف آخر، وهذا هدفه أن يكون يعني مشهورا أو معروفا أو أنه قام بهذا العمل. لا، النيات النيات. إذن نستفيد من الآية أن إصلاح النية سبب لقبول العمل وسبب لتيسير العمل. نعم. فعلى الحكمين أن يقصد الإصلاح ويخلص النية، وهذا أمر مهم، فالله عز وجل يريد منا النيات. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله لابنه: انوي الخير فإنك على خير ما نويت الخير. فعلى المسلم أن ينوي الخير في كل أموره، ويحذر كل الحذر أن يكون له هدف آخر كهدف دنيوي، أو أنه قام بهذا العمل، أو أن يذكر بأنه قام بهذا العمل إلى غير ذلك. فقد جاء في الحديث في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وكلكم تعرفون أن ليلة القدر رفع علمها بسبب ماذا؟ أن رجلين قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فحدث بينهما شقاق، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبر بليلة القدر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رفعت وعسى أن يكون خيرا. فرفعت بماذا؟ المشاحنة والعداوة والتقاطع. فالمعاصي سبب لكل بلاء، والنية الصالحة سبب لكل خير. فعلى المسلم أن يجتهد كل الاجتهاد أن يوفقه الله عز وجل. فمن أراد بنيته مثلا في طلب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه، وأن يرفع الجهل عن أمته، وأن يحيي السنة، وأن يحيي الإسلام نية صادقة لله تبارك وتعالى، يوفقه الله ويسدد ويعينه. أما إذا كان هدف فقط أمور دنيوية، أن يصرف وجوه الناس وأن يعرفه الناس، أو لأي أهداف أخرى دنيوية، فإن هذا أمر خطير ولا يوفق. بل إن العلم إذا لم يرد به وجه الله يضر الإنسان وينزله إلى أنزل الأماكن، كما في حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار، ذكر منهم الجهاد، المجاهد، والعالم، وقارئ القرآن. لما كانت نياتهم لغير الله انظر كان نصيبهم، أول من تسعر بهم النار هؤلاء الثلاثة. إذن إن يريد إصلاحا، وهذا ينبغي أن يذكر به كل من يريد الإصلاح بين الناس. وقد ذكر شيخ الإسلام فائدة في الفتاوى في موضع من كتبه، قال إن بعض الناس أو كثير من الناس يصلح لهدف أن يبرز وأن يكون كبير القوم، لأن غالبا الأمور اللي نفع متعدي الإخلاص فيها عزيز، التي فيها نفع متعدي الإخلاص فيها عزيز، لأن غالب الإنسان يريد أن يعرف ويريد أن يذكر بهذا الأمر، وأنه أصلح بين الناس وأنه قائم بهذا الأمر. ولذلك من أخلص في الأمور المتعدية فأجره عظيم وأجره كبير. وإذا انظر العلم والكرم تجد الإخلاص فيهما عزيز جدا نادر. شوف الكرم الآن نادر إلى آخر ذلك. فالمقصود نستفيد أن الإنسان يصلح النية، فمن أصلح نيته كفاه الله عز وجل ووفقهم الله. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، لا لهدف آخر، الانتصار لهذا والانتصار لهذا أو أمور أخرى. إن الله كان عليما خبيرا، عليما بكل شيء، خبيرا أيضا بكل شيء. إذا ما الفرق بينهما؟ أن الخبير عليم ببواطن الأمور، والعليم عليم بظواهر الأمور. فإن قال قال، لماذا لا نقول هذا الكلام دائما؟ لماذا دائما إذا جاء والله بكل شيء عليم نقول الله عز وجل عليم بكل شيء ويعلم السر وأخفى؟ هنا قلنا عليما خبيرا، قلنا عليما العالم بظواهر الأمور، خبيرا العالم ببواطن الأمور، اخترت مع بعض، جاء العليم والخبير، اجتمع العليم والخبير. فما دام أنهما اجتمعا فيصير العليم العالم بظواهر الأمور، والخبير العالم بباطن الأمور. وختم الله عز وجل بالعلم، يعني فيه الوعيد للزوجين وللحكمين في سلوك ما يخالف طريق الحق، بل يجتهد إن رأى الطلاق أو يجتهدان في ذلك أو الإصلاح أو أن يجتمعا. طيب إن اختلف، هذا يقول أنا أرى الطلاق، وهذا يقول أنا أرى مثلا كذا وكذا، بالإجماع لا يؤخذ بقولهما ما دام اختلفا. نعم، إن الله كان عليما خبيرا. والعليم تكلمنا عليه مرارا وتكرارا، والخبير اسم من أسماء الله ومعناه المطلع على بواطن الأمور، فالله عز وجل مطلع على بواطن الأمور. وإذا كان الله عز وجل مطلع على بواطن الأمور، هل تستحقر درهم صدقة؟ ما تستحقر. لماذا؟ لأن الله عز وجل يعلم بواطن الأمور. وفي الحديث في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا يدل على علو إيمانه. لماذا؟ لأنه أنفق وأسر بها لقوة إيمانه، حيث يعلم أن الله عز وجل يعلم بها. أما الآخر الذي لابد أن يراه الناس وأن يعلم به الناس وأن يكتب في الصحف وأنه فعل أو فعل، هذا من ضعف الإيمان وضعف الدين. ولذلك الخبير العالم بباطن الأمور. طيب، أيضا نستفيد فائدة من اسم الله الخبير، أن يحذر الإنسان أن يوجد في قلبه أمراض القلوب من الحقد والحسد والتعلق بغير الله والرياء والنفاق وغيرها، فإن الله عز وجل مطلع. يخادعون الله وهو خادعهم، قال الشوكاني رحمه الله: وهو خادعهم. لماذا؟ لأن المنافقين يخادعون الله. المعروف أن الذي يخادع يخادع آخر لا يعلم، هم يخادعون من يعلم بواطن الأمور، ولذلك خداعهم يرجع على أنفسهم. يخادعون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. طيب، من فوائد الآية وجوب عناية ولاة الأمور بالمجتمع، وفيها أن المبعوثين حكمان وليس بوكيلين، وفيها الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الحاكم عالما بأحوال من يحكم فيهم. وأنا ما ذكرت هذا لأنه أمر معلوم، يعني هل حكم الذي يرسله الحاكم من قبل الزوج ومن قبل الزوجة لابد أن يكون بالغا ورشيدا وعالما. فهذه أمور أنا ما ذكرتها بالشرح لأنها أمور يعني معروفة، يعني ما يمكن يأتون بإنسان عامي أو بإنسان لا يعرف بمثل هذه الأمور. فالحمد لله هذه أمور واضحة. وفي الآية أهمية حسن النية في الحكم، إنما يتقبل الله من المتقين. وفيها أن النية الطيبة سبب لصلاح العمل، ولذلك على الإنسان أن يعود نفسه النية. شيخ الإسلام له كلمة جميلة يقول: الله عز وجل يثيب على النية المجرد على العمل، ولا يثيب على العمل المجرد على النية. صح صح، على النية الطيبة يثيب الله عز وجل عليها، ليس كذلك؟ والعمل عمل صلاة أو زكاة أو صيام أو غير ذلك، لكن مجرد على النية يثيب عليه؟ لا، ما يثيب. ومن فوائد الآية إثبات صفتي العلم والخبرة. ثم قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره. يأمر الله عز وجل في هذه الآية بعبادته سبحانه وتعالى، فقال: واعبدوا الله، وهذا أمر، والأمر للوجوب، فيها وجوب عبادة الله عز وجل، أي اخضعوا وذلوا لله سبحانه وتعالى. وأصل العبادة في لغة العرب الذل والخضوع، وقيل للعبد عبد ذله وخضوعه لسيده، فالعبادة الذل والخضوع على وجه المحبة خاصة، فلا تكفي المحبة دون الذل، ولا يكفي الذل والخضوع دون المحبة، لأن الإنسان إذا كان ذله متجردا عن محبة الله يبغض الذي هو يذل له، ومن أبغض ربه هلك. وإن كانت محبة خالصة لا خوف معها، فإن المحب الذي لا يداخله خوف يحمله الدلال على أن يسيء الأدب ويرتكب أمورا لا ينبغي، والله عز وجل لا يليق به شيء من ذلك. ذكر ذلك الشنقيطي رحمه الله. فالعبادة إذن تطلق على معنيين: أحدهما التعبد، يعني التذلل لله كما سبق، وتطلق على المتعبد به. فمن يعرف التعريف على الصلاة والزكاة والصيام؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ذكرناه. تطلق إذن على التعبد وتطلق على الأعمال المتعبد بها. يأتي التعريف الذي ذكره شيخ الإسلام في كتاب العبودية في أوله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. وفي هذه الآية وجوب عبادة الله تبارك وتعالى، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. وأول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وقال تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت، وأمر الله عز وجل بعبادته حتى الموت، فقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهي دعوة الرسل كما هو معلوم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال في وصف الملائكة وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. والإنسان إنما خلق في هذه الحياة لعبادة الله، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، هربوا من عبادة الله، لا نريد عبادة الله عز وجل. انظر ماذا عبدوا، عبدوا البقر وعبدوا الهوى وعبدوا النفس وعبدوا الدنيا الشيطان. والإنسان كلما كان أقوى بعبودية الله عز وجل كان أعظم منزلة عند الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل كلما كان الإنسان عنده أعظم عبودية وأخضع لله عز وجل كانت منزلته أعلى. وتكلمنا في سورة البقرة على العبودية وما يتعلق بها، وأيضا في شرح كتاب التوحيد، بل إن الباب الأول من كتاب التوحيد هو باب وجوب التوحيد، وذكر المؤلف رحمه الله 5 آيات وبعض الأحاديث، وذكر منها حديث من معاذ الذي فيه ما هو أعظم حق الله، أعظم حق لله ما هو؟ العبودية. فقد قال يا معاذ، قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. والحديث مشهور وهو في الصحيحين، ولا تشركوا به شيئا، نهي عن الشرك وهو تحريم بالاتفاق، والشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والشرك قولوا ولا تشركوا به شيئا نكر في سياق النهي، فتعم أي لا تشركوا به شيئا من الأشياء صغيرا كان أو كبيرا. وفي قوله ولا تشركوا به شيئا فيه أن الإثبات المحض لا يدل على التوحيد، لأن الله لما أمر بالعبادة واعبدوا الله قال ولا تشركوا به شيئا، فلا بد من إثبات ونفي. والشرك خطره عظيم. أولا المشرك حرام عليه الجنة، قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. ثانيا الشرك محبط للأعمال، قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ثالثا أعظم الظلم، قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فمن عبد غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها، وذلك أعظم الظلم. لأن الظلم أيها الأخوة سبق معنا أنه ينقسم إلى كم قسم؟ 3 أقسام. أولا الشرك وهو أعظم الظلم كما قال إن الشرك لظلم عظيم. قال ابن رجب فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتألهه فوضع الأشياء في غير موضعها. وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون كما قال تعالى والكافرون هم الظالمون. ثانيا ظلم العبد لنفسه بالمعاصي كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ما معنى ظالم لنفسه؟ بالمعاصي. الثالث ظلم العبد لغيره كما في الحديث قال الله تعالى إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وكذلك في حديث إن أموالكم وأموالك ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وكحديث الظلم ظلمات يوم القيامة. هذه أنواع الظلم. أيضا الشرك أعظم الذنوب، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال العلماء فالشرك أعظم الذنوب، وإنما ذلك لأمرين، كان ذلك لأمرين. الأمر الأول لأن مضمونه تنقيص رب العالمين وصرف خالص حقه لغيره، هذا أولا. ثانيا ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع. نعم، فالشرك أعظم الذنوب. أيضا المشرك أو لا يغفر الله لصاحبه إن مات من غير توبة، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. نعم، ومما يدل على أنه أعظم الذنوب كما قلنا أن تجعل الله ندا وهو خلقك حينما سأله أي الذنب أعظم، وجاء في الحديث نعم ومنها أنه أكبر الكبائر، قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وجاء في حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم في الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. وقد أثنى طبعا وأيضا أن المشرك حلال، حلال ماذا؟ الدم والمال. وقد أثنى الله عز وجل على الأنبياء بتوحيدهم وسلامتهم من الشرك، قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. نعم، والشرك ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، ونريد أن نذكر قاعدة الآن كيف نعرف أن هذا أصغر وأكبر. أو جاء في الحديث عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، رواه الإمام أحمد في مسنده. فهذا الحديث يدل على أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر. طيب، ولا يفهم أنه سمي أصغر لقلة أهميته، لا، بل هو أكبر الكبائر لكن سمي أصغر مقارنة بالشرك الأكبر. فينبغي على الإنسان يحذر من الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وكلما كان الإنسان أبعد من الشرك وأعظم إخلاصا لله وعبودية لله كان أعظم منزلة عند الله عز وجل. فلا يشرك لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. الشرك الأصغر، حتى نعرف ما هو الشرك الأصغر، هو جعل شيء من حقوق الله كالشرك الأكبر لكن لا يخرج به العبد من الملة. هذا تعريف واحد مما قيل في تعريف الشرك الأصغر. وقيل الشرك الأصغر كل وسيلة تكون ذريعة إلى الشرك الأكبر، قاله السعدي. وقيل كل شرك أو ما ثبت شرعا إطلاق اسم الشرك أو الكفر عليه وعلم من أدلة أخرى عدم خروج صاحبه من الدين. هذه ثلاث تعريفات للشرك الأصغر، مضمونها أنها ما ثبت أنه شرك لكن ثبت بأدلة أخرى أنه ليس من الشرك الأكبر، ثبت بأدلة أخرى أنه ليس من الشرك الأكبر، فهذا يسمى شرك أصغر. أي فيه شرك أصغر كثير جدا، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. طيب، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، النبي يخاطب من؟ الصحابة، فكيف بالذين يأتون من بعدهم؟ إذا الصحابة هم الصحابة يخاف عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا في الحديث هذا شدة الخوف من الوقوع في الشرك الأصغر، وذلك من وجهين. الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم تخوف من وقوعه تخوفا شديدا، الثاني أنه صلى الله عليه وسلم تخوف من وقوعه في الصالحين الكاملين فمن دونهم من باب أولى. ففيه الخوف من الشرك الأصغر وفيه الخوف من الرياء، وأنه أخوف ما يخاف على الصالحين لأن النفوس مجبولة على حب الرياسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلمه الله عز وجل. أيضا في هذا الحديث وإن كنا خرج عن الموضوع لكن للفائدة، قال فسئل عنه فقال الرياء، هذا من باب المثال لا من باب من يكمل
الحصر،
هذا من باب المثال لا من باب الحصر، هذا مثال الرياء، ولا أمثلة كثيرة. إذ الشرك الأصغر أنواعه متعددة كالحلف بغير الله، وإنما اقتصر على الرياء لكثرة وقوعه ومشقة دفعه. هذا شرح مبسط لهذا الحديث العظيم الذي ذكره الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد. قال: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا. وهذا هو الحق الثاني في الآية، وهو حق الوالدين. وقد عطفه الله على حق من؟ على حقه، لعظم حق الوالدين، كما قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال ابن كثير: ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين، فإن الله سبحانه جعلهما سببا لخروجك من العدم إلى الوجود، وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين عبادته وبين الإحسان للوالدين. قال الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وجاءت آيات كثيرة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. طيب، إذن فيه الإحسان إلى الوالدين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام قد سئل: أي الأعمال أفضل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداه؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وجاء أيضا في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. والإحسان إليهما في حياتهما بالبر والطاعة والإكرام والتوقير والتواضع لهما بعد موتهما، بالدعاء لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما. والإحسان ضد الإساءة، وهي أعظم جرما، وترك الإحسان بدون إساءة أي ثلاث أحوال: إساءة وإحسان، ولا إساءة ولا إحسان. المطلوب ما هو؟ الإحسان. الإحسان ومن الإحسان ألا يجاهد إلا بإذنهما كما سبق، والمراد الجهاد النفل. أما إذا كان فرض عين كما هو معلوم الفرض عين يجب. وإبراهيم الخليل يخاطب أباه بلطف وإشفاق، يعني انظر إلى إحسان الأنبياء إلى الوالدين: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. والله عز وجل أثنى على يحيى، ماذا قال؟ وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. عيسى قال الله عز وجل أنه: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. نأخذ بعض نماذج من سلف الأمة. عن محمد بن المنكدر أنه كان يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه: قومي ضعي قدمك على خدي. وعن ابن عون أن أمه نادته فأجابها فعلى صوتها فأعتق رقبتين. قال ابن الجوزي: بلغنا عن عمر بن ذر أنه لما مات ابنه قيل له: كيف كان بره بك؟ قال: ما مشى معي نهارا إلا كان خلفي، ولا ليلا إلا كان أمامي، ولا رقد على سطح أنا تحته. كان أبو هريرة إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمه فقال: السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام يا ولدي ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. وعن الزهري قال: كان الحسن بن علي لا يأكل مع أمه وكان أبر الناس بها، فقيل له في ذلك فقال: أخاف أن آكل معها فتسبق عينها إلى شيء من الطعام وأنا لا أدري فآكله فأكون قد عققتها. نكتفي بهذا أيها الأخوة، نكمل الآية وما يتعلق فيها من حقوق إن شاء الله في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحكمان لو رأى أنه يجب التطليق فأي الزوج الحكم؟
هل ترجع القاضي؟ ترجع للقاضي. الحكمان يحكمان، فالقاضي يطبق ما يأمران به.